الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان وما زال الكلام في المطلب الثاني من التمهيد، وهو قوله عقيدتنا في التقليد بالفروع. بينا بالأمس أن المراد بالفروع هو جملة الأحكام المتعلقة بالأعمال التي تقع في معرض ابتلاء العبد، سواء في العبادات أم المعاملات. وبينا أن سماحة الشيخ المظفر في البدء نفى وجوب الاجتهاد فيها، ثم عاد وقال للمكلف واحد من ثلاثة أحوال: إما أن يكون مجتهدا، وإما أن يكون محتاطا، وإما أن يكون مقلدا. ما بين النفي ومن ثم الإثبات يجمع بينهما الوجوب الكفائي، يعني لا يجب عينا. ومن ثم قال شنو؟ له حال من ثلاثة أحوال، أنه إما يجتهد وإما يحتاط وإما يقلد، يعني يجب كفاية، يجب كفاية. نستنتج من ذلك الوجوب الكفائي، وسينص عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى في المطلب الثالث: عقيدتنا في الاجتهاد. أقرأ، وإذا أكو فرد شيء أنبه عليه إن شاء الله، لأني أنا قلت مطالب عندنا عقيدتنا في التقليد بالفروع والاجتهاد، وعقيدتنا في المجتهد. إذن ما به طول كلام. قال: أما فروع الدين وهي أحكام الشريعة المتعلقة بالأعمال فلا يجب فيها النظر والاجتهاد، بل يجب فيها، راح تجي جملة اعتراضية، إذا لم تكن من الضروريات في الدين. بينا ضروريات، شنو المراد بضروريات الدين؟ هي الأمور التي إن أنكرها المكلف، بل بحسب الطبعة اللي عندي صفحة 33 بل الضروريات، ضروريات الدين هي الضرورات أو الواجبات التي إن أنكرها شخص لا عن شبهة ورجع إنكاره إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله أو تكذيب المبلغ بها، حينئذ يحكم بكفره. أما ضرورات المذهب فيحكم بخروجه عن رقة التشيع والإيمان، يعني لا يكون من المؤمنين، بينما الأولى ضرورات الدين يعني لا يكون من المسلمين، لا يكون من المسلمين. قال: بل يجب فيها إذا لم تكن من الضروريات في الدين الثابتة، يعني الضروريات الثابتة بالقطع، كوجوب الصلاة. قال: كوجوب الصلاة والصوم والزكاة أحد أمور. بينا هذا، قلنا إذا نشيل الجملة الاعتراضية نخلي إيدينا عليها راح يصير عندنا العبارة هيجي: بل يجب فيها أحد أمور. هاي أحد هي فاعل يجب، هي فاعل يجب. فأقرأ العبارة بدون الجملة الاعتراضية: بل يجب فيها، عبر ما بين الشارحتين، أحد أمور ثلاثة. شنو هاي الأمور؟ إما أن يجتهد وينظر في أدلة الأحكام إذا كان أهلا لذلك، يعني مؤهل للاجتهاد واستنباط الحكم الشرعي، هذا أولا. وإما أن يحتاط في أعماله إذا كان يسعه الاحتياط. بينا أن الاحتياط أحيانا يكون مقدور عليه، كما إذا كانت وظيفته مرددة بين القصر والتمام، هنا يمكنه أن يحتاط بأن يجمع بين القصر والتمام، ولكن أحيانا وكما ستأخذون في منهاج الصالحين الاحتياط يكون متعسرا، بل أحيانا متعذر، يعني ممتنع، إمكانية الاحتياط بالجمع بين الأمرين متعذرة غير ممكنة. لذلك قيده قال: إذا كان يسعه الاحتياط. وإما أن يقلد المجتهد الجامع للشرائط، بأن يكون من يقلده عاقلا عادلا صائنا لنفسه. هاي قلنا هذا حديث الإمام الصادق عليه السلام، هاي ما بين القوسين، من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، فللعوام أن يقلدوه. قال: فمن لم يكن مجتهدا ولا محتاطا ثم لم يقلد المجتهد الجامع للشرائط فجميع عباداته باطلة لا تقبل منه. طبعا هاي لا تقبل منه هاي شوية بالتعبير يعني فيه تسامح، احنا لا نتحكم بالله تبارك وتعالى انه يقبل او لا يقبل. بينا بالامس ان العلماء مختلفون في هذا الموضوع، منهم من يعتبر التقليد العمل اعتمادا على رأي المجتهد الجامع للشرائط اللي يكون قول حجة بحق المكلف، وهذا الرأي لسماحة السيد الخوئي، ومنهم كسماحة السيد السيستاني من يرى أن التقليد هو موافقة العمل، مو العمل اعتمادا على رأي المجتهد وإنما موافقة. فرق وين؟ أنه إذا كان التقليد العمل اعتمادا على رأي المجتهد، نعم أحسنتم، وإذا طابق الواقع هذا مورد آخر أيضا لتصحيح العمل. إذن تصحيح العمل له موردان، المورد الأول شنو؟ مطابقة العمل لفتوى المجتهد الذي يجب عليه تقليده. مثلا الآن إنسان نفترض يعني من أهل البادية يصلي ويصوم لكن ما يعرف منه سيدس، ما يعرف أكو شيء اسمه حوزة، هذا صلاته وهذا صيامه سبحان الله بقدرة القادر جاءت مطابقة لفتاوى السيد السيستاني صحيحة ولا يعرف السيد السيستاني، بل لا يعترف، خلينا نقول ما له علاقة ما أقل، وجاءت أعماله مطابقة لفتاوى السيد، هذا الشيء يعتبر السيد السيستاني يقول تقليد، أعتبره تقليد، مو سيدنا ما يعترف بيك، ما يعترف بالفتوى، يقول ما يخالف، وأنا ما جاي أهل المسألة مو شخصية أنه لازم يعترف بي ولازم يقدسني ويقدرني وكذا، أنا أريد عمله يكون وفق هذا اللي دا أقوله، والآن اللي دا يعمله هو هم وفق هذا اللي أقوله، خلاص. أما عند السيد الخوئي لا، اعتمادا على فتوى المجتهد. وكأنه لاحظوا وكأن السيد الخوئي يريد يقول هذا إذا وقف يوم القيامة تكليفه الشرعي أنه يقلد، فإذا سئل مثلا تقلد من شنو راح يقول؟ شنو راح يقول؟ فلا بد أن يعمل اعتمادا على رأي المجتهد، هذا استنتاج شخصي. هذا المورد الأول أنه أن يطابق العمل لفتوى المجتهد، أو كما تفضلت الأخت نور كربلاء أن يطابق للواقع يعني لعلم الله، وبالتالي هذا التحكم من سماحة الشيخ أنه ثم لم يقلد فمن لم يكن مجتهدا ولا محتاطا ثم لم يقلد المجتهد الجامع للشرائط فجميع عباداته باطلة ولا تقبل منه. لاحظوا احنا بينا تفتوا العمل يمر بمراحل، العمل يمر بمراحل، اعتقد بينت هذا الشيء في احد دروس الاخلاق او في نشر على الفيسبوك، بل على نشر في الفيسبوك عفوا. العمل يمر بثلاثة مراحل، لاحظوا خواتي اخواني سيدنا، العمل يمر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الصحة، أن أنا أجي أقف قدام الفقيه أصلي، ها سيدنا صلاتي صحيحة، يقول لي بارك الله بيك 100 من 100 صلاتك صحيحة، روح الله معك، واضح. هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية اللي يمر بها العمل هي مرحلة القبول، مرحلة القبول هذه لا أنا ولا الفقيه ولا كل إنسان يقدر يجزم بها، القبول بيد الله تبارك وتعالى، إنما يتقبل الله من المتقين. القبول والرد والرافض هذا يوم الله سبحانه وتعالى، بس الله يوم القيامة هم يدفع لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، وحسابهم عليكم عموما. طيب المرحلة الثالثة شنو؟ المرحلة الثالثة هي الحفاظ على العمل، الحفاظ على العمل، ضرورة المحافظة على العمل. في رواية للإمام الباقر صلوات الله وسلامه، لاحظ القرآن شي يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أحاديث طبعا كثيرة بهذا الخصوص، منها حديث الرسول صلى الله عليه وآله في كتاب حياة الإمام الصادق للشيخ المظفر، يقول النبي صلى الله عليه وآله يحدث أصحابه مما مضمونه: من قال لا إله إلا الله غرست له شجرة في الجنة. قالوا يا رسول الله إذن ما أكثر شجرة في الجنة؟ يوم واحد بالقليل بس تسبيح الزهراء، تدرون يستحب أن يضاف لك 33 مرة لا إله إلا الله. قال نعم، ولكن لا ترسلوا إليها نارا فتحرقوها، هذا الشجر الهواية تدزون على نار تحرقه يعني ينتهي العمل. كذلك حديث للإمام الباقر عليه السلام، لعله في كتاب الكشكول القرآني، للشيخ مكارم الشيرازي، وكذلك في بل نعم، وكذلك في تفسير الأمثل. بل تفسير الأمثل أنا أقارن الحديث، مضمون الحديث يقول إن الرجل أو إن العبد يتصدق الصدقة سرا فتكتب له سرا ثم يحدث بها فتمحى سرا وتكتب له علانية، ثم يحدث بها فتمحى علانية وتكتب له رياء، تكتب له رياء. فإذا أنا حدود علمي بقيمة العمل هي حدود الصح، المورد الأول يعني المرحلة الأولى اللي يمر بها العمل. كفقيه أقدر أجزم أن هذا العمل صحيح أو مو صحيح، وهم جزم مو على نحو القطع يعني الدقي قطع العقلي، لا بحسب الفتاوى اللي عندي. قلنا الفقيه عندما يفتي آخر المطاف يقول والله العالم، يقول والله العالم، يقول العمل بهذه الرسالة مجزئ ومبرئ للذمة إن شاء الله. ولو كان الفقيه قاطع بأنه فتاواه مطابقة لما أراده الله 100% كان يصير عندنا فقيه واحد وفقه واحد، ما كان يصير اختلاف بين السادة علماء. إذن أنا حدود علمي، حدود تدخلي بالعمل وتقييم العمل هي مرحلة الصحة لا غير، مرحلة الصحة لا غير. أما مرحلة القبول ومرحلة ما بعد القبول يعني مرحلة الحفاظ على العمل، هذا يم الله سبحانه وتعالى، مو يم واحد. حتى يجي واحد يقول لا يقبل منه، لا يقبل منه. قال فمن لم يكن مجتهدا ولا محتاطا ثم لم يقلد المجتهد الجامع للشرائط فجميع عباداته باطلة ولا تقبل منه، هاي خلوا جواها خط لا تقبل. وإن صلى وإن صام وتعبد طول عمره إلا استثناء، إلا إذا وافق عمله رأي من يقلده بعد ذلك وقد اتفق له أن عمله جاء بقصد القربة إلى الله تعالى. يعني يقول أنا عندي شرطين راح استثني بشرطين، أن يكون العمل مطابق لفتوى من يجب عليه تقليده، مثل ما ضربنا المثال للبدوي اللي يقلد سيد سيستان، أو بالأحرى أعمال مطابقة لسيد سيستان ولكن ما يعرفه ولا يقلده. وثانيا أن يكون عمله قد جاء بقصد القربة. احنا نضيف هم مورد من يمنا إذا كان عمله مطابقا للواقع، هذا بالمنهاج هذا تأخذه، هذا المورد الثاني اللي ده ذكره بالمنهاج تأخذه إن شاء الله. الفقهاء ينصون على أنه لو كان عمل الإنسان مطابقا للواقع في علم الله وأن عمله جاء مطابقا لما أراد الله تبارك وتعالى حتى وإن خالف فتوى المجتهد، حينئذ يكون العمل مقبولا، حينئذ أو صحيحا ومقبولا. بل مقبولا طبعا قلنا مو يمنع قضية. انتهى الكلام في عقيدتنا في التقليد بالفروع، عقيدتنا في التقليد بالفروع. المطلب الثالث، بارك الله بكم توكلنا، المطلب الثالث عقيدتنا في الاجتهاد، عقيدتنا في الاجتهاد. لعله أخذت أن الاجتهاد هو عبارة عن استنزاف واستفراغ الجهد وبذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي من مداركه ومظانه المقررة له من قبل الشارع المقدس، وهي القرآن والسنة والعقل والإجماع إلى ذلك. بل هذا الاجتهاد شنو نعتقد؟ واجب مثلا؟ مستحب؟ زين إذا واجب وجوب عيني وجوب كفائي، شنو حكمه يعني؟ شنو عقيدتنا بي؟ شنو رأينا بي يعني؟ شنو ننظر للإجتهاد؟ قال نعتقد أن الإجتهاد في الأحكام الفرعية، الأحكام الفرعية اللي هي العبادات والمعاملات، العبادات والمعاملات واجب بالوجوب الكفائي على جميع المسلمين في عصور غيبة الإمام، في عصور غيبة الإمام. بس ليش ما قال في عصر غيبة الإمام؟ يعني ليش في عصر؟ باعتبار أنه المذاهب الأخرى أغلقت باب الاجتهاد وقالت خلاص نتوقف عند أول مجتهد، وهم يشعرون طبعا الآن يشعرون بمدى الحاجة للمجتهد، يشعرون بمدى المأساة التي يعاني منها عوامهم وأتباعهم، وأنهم بحاجة إلى من، خصوصا في مستحدثات المسائل، مو فقط المستحدثات. يعني المجتهد قابل لأن يخطأ. لاحظوا أحد مجتهدينا، أحد مجتهدينا القدماء مثلا، طبعا كل ما يتقدم العلم كل ما يكون فهمنا إليه أكثر وأوضح وأفضل وأوسع. أحد المجتهدين القدماء، أي نعم والله مساكين طبعا، إجا إلى رواية كان عنده فتوى أنه يجوز الوضوء بماء الورد. أنتوا أخذتوا الماء مطلق ومضاف، وأن ماء الورد هو من الماء المضاف الذي لا يرفع حدثا ولا خبثا. أخذت أن ماء الورد من الماء المضاف، والماء المضاف لا يرفع الحدث ولا يرفع الخبث. تبين معلوم. عموما زين، هذا كان يفتي بماء مضاف، كان يفتي بأن ماء الورد يجوز أن يتوضأ به ويرفع الحدث. إذا بمرور الزمن اكتشف الفقهاء أن الرواية التي اعتمد عليها أنه أحد الناس يسأل المعصوم أنه هل يجوز الوضوء بماء الورد، المعصوم يقول لا بس أو يجوز، اكتشفوا أن هذه الكلمة ليست الورد بل الورد. عموما لاحظوا الفرق، الرواية تقول الوضوء بماء الورد لا الورد، وماء الورد معروف هو الماء الذي ترد منه الإبل، وهذا لا بأس به أن يتوضأ به الإنسان. فهذه مسألة بسيطة، كيف هاي مستحدثات المسائل يوميا طبعا بالمناسبة كل ما يتطور الإنسان كل ما تكثر حاجته للفقه، يعني القضايا المختصة بالمرأة مثل اللولب وغيره ومعنى الحمل وما أعرف شو قد انفتحت علينا آفاق يعني بهذا المجال، مجال الطب ما كانت موجودة هذا في زمن المعصوم صلوات الله عليه وسلم. نحتاج إلى من يجتهد بها أم لا؟ نحتاج إلى من يجتهد فيها. لذلك قال في جميع أصول غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه جل الله تعالى فضله، نعتقد أن الاجتهاد في الأحكام الفرعية واجب من الوجوب الكفائي على جميع المسلمين في أصول غيبة الإمام. طبعا لديكم فكرة تامة عن الفرق بين الوجوب الكفائي والوجوب العيني، يعني ما أصور يحتاج أن نتوقف عند ذلك كثيرا. وجوب العيني يعني يجب على كل مكلف بعينه وبذاته بلا إشكال، أما الوجوب الكفائي لا، المقدار الذي يكتفي به، يعني إذا أمة المسلمين مثلا 1.5 مليار قد تحتاج مجتهدين 1,000,000، لازم يطلعون 1,000,000 مجتهد عندنا، لازم يطلعون 1,000,000 مجتهد، وهكذا إذا طلع 1,000,000 إلا واحد أكو إثم. كفائي هو اسمه كفائي، يعني من يكتفى به، إذا تصدى له من يكتفى به سقط عن الباقي. بارك الله فيكم، عندكم فكرة لأنه هو مواكب يعني استوكم ماهدين باب التقليد، لذلك ما يتفقف عنده أول. قال بمعنى أنه يجب على كل مسلم أولا وفي كل عصر ثانيا، لاحظين شنو الوجوب الكفائي، يجب على كل مسلم وفي كل عصر زين هاي يجب على تقولون كفائي شلون بعد يجب على كل مسلم؟ يقول نعم التكليف موجه للجميع، التفتوا الواجب الكفائي هذه خصوصية يكون تركزون عليها. احنا 1,000,000,000 محتاجين من عندنا 100,000، الشريعة تريد من عندنا 100,000 مجتهدين، هل 1,000,000,000 كلهم واجب عليهم؟ إذا طلعوا 100 مثل السلام عليكم، واحد من يجي يقول السلام عليكم احنا 10 قاعدين كل احنا واجب علينا الرد، لكن إذا رد واحد سقط عن الباقي، تفت هذا الوجوب الكامل. وقت اللي يجي الوجوب يا فرد اللي تحط ايدك عليه هذا نقول له واجب عليك، يعني احنا 10 طب واحد قال سلام عليكم، تخلي ايدك على راسي تلقاني واجب علي ارد، خلي إيدك على رأس الثاني تلقى واجب عليه أن يرد، وهكذا عشرتنا تفتر علينا تلقى كل واقف قدامنا ملك يقول لي رد، واجب عليك ترد، يشوفوا فإذا رد واحد انسحبت الملائكة. هذا الوجوب الكفائي أنه إذا توجه إلى الجميع، لاحظ فإذا خرج العدد المكتفى به سقط عن الباقي. لذلك إيش قال بمعنى أنه يجب على كل مسلم، الكل يتوجه لهم التكليف كتكليف زين، إذا أدى المقدار الخارج أدى العمل سقط عن الباقين بل وفي كل عصر أيضا، هذا قيد آخر. ولكن ولذلك استدرك، هذا استدرك عليكم السلام، ولكن إذا نهض به من به الغنى والكفاية، من به الغنى والكفاية وما ينهض به مثلا إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب. أكون يغني ويكتفى به، يكتفى من حيث العدد ويغني من حيث الكفاءة والقدرة، يغني من حيث لماذا في كل عصر؟ باعتبار احنا في عصر غيبة، يعني ما نقدر احنا نعتمد على مجتهد ما قبل ما. يعني انا اضرب لكم مثال، بس انا ما هاي قضايا ما احب، يعني هو في عصره، هو يقول في عصر الغيبة، رجعوا للعبارة، هو يقول في عصر الغيبة حصرنها، قال نعتقد ان الاجتهاد في الاحكام الفرعية واجب بالوجوب الكفائي على جميع المسلمين في عصور الغيبة حصرنا. أما إذا ظهر الإمام اجتهد أنت، لكن اجتهادك ما إلى معنى. نعم قد يعتمد عليك الإمام، يعتبرك مثلا مفتي، يقول لك روح أقعد، مثل أبان بن تغلب غيره، روح أقعد لي بالبصرة افتي للناس. عندما تفتي هناك بعد ما تفتي برأيك باجتهادك، تفتي برأي الإمام، يعني بالحكم الواقعي. بما أنه مثل ما تفضلت الأختم علي إحنا نعيش عصر الغيبة، عصر الغيبة طبعا مو واحد، عصور منها ما وافق، يعني عصر الدولة العباسية، عصر الدولة العثمانية، عصر كل عصور تسمى. هسه العصر ايش قد يتحدد هسه هذا هم يرجع بي بعد الى اللغة، يعني عليه من يطلق العصر، يعني كم هي الحقبة الزمنية التي يمكن ان يطلق عليها عصر؟ هل هي 100 سنة، اقل، اكثر؟ نعم هنالك عصور. نعم الان احنا عندما نتحدث نقول في عصر الصدر الأول للإسلام، بعدين نقول في عصر الدولة الأموية، في عصر الدولة العباسية، في عصر الدولة العثمانية، هذه عصور تعتبر، مع أنه بعضها داخل وين؟ في الغيبة. بقية دولة بني العباس مثلا داخلة في الغيبة تقريبا إلى حدود 600 وشوية، سنة 600 وشوية ميلادية الدولة العباسية موجودة، الآن صارت الحروب الصليبية وقتلوا الخليفة العباسي في بغداد، زين؟ موجودة الدولة العباسية يعني تقريبا 600 وشوية، ما أدري 25-23 حسب ما قارئ من زمان. المهم فهي عصور، هي عصور متعددة، لا أن عصر الغيبة هو عصر واحد، نحن مسامحة نسميه عصرا واحدا يعني. قال لكن، ولكن إذا نهض به، إذا نهض به يعني بهذا الواجب الكفائي، من به الغنى، من به الغنى، بلي 656 أحسنتم بارك الله بي، سنة 165 هجرية الدولة العباسية انتهت، بلي أحسنتم. بس أكون نلاحظ يعني الدولة العباسية ترى هم قسمين، أكو من عدا بالمغرب العربي وأكو منها بالمشرق العربي. عموما ولكن إذا نهض به يعني بالواجب من يكتفى به، بلي من به، عفوا من به الغنى والكفاية، الغنى من حيث القدرة والكفاية من حيث العدد، سقط عن باقي المسلمين ويكتفون، يعني المسلمون يكتفون بمن تصدى لتحصيله وحصل على رتبة الاجتهاد. هاي شروط ترى، يعني نفترض الآن الشريعة تريد من عندنا 100 ألف يطلعون مجتهدين، طلعوا 100 صاروا على صفحة، خلاص سقط يعني؟ لا، أولا يجب عليهم أن يذهبون للتحصيل، وثانيا أن يحوزون على رتبة الاجتهاد، حين ذاك يسقط الوجوب الكفائي. تفتوا، يعني الشريعة اليوم تريد من عندنا 1,000,000 مجاهد، مو مجرد نسجل أسماء خلاص سقط عن الباقين، بل الواجب هو الاجتهاد. نعم الواجب هو الاجتهاد، فما لم يحرز لا يسقط، يعني هذا لمن يدرس ويصير مجتهد ويكمل يلا يسقط عن الباقين، يلا يسقط عن الباقين، يعني إلى أن يتلبس بالعنوان. هاي تأخذوها إن شاء الله بالأصول، إذا وصلتوا إلى مرحلة الأصول، أصول المظفر، هناك يناقشون يعني معنى التلبس بالعنوان شنو، زين إن شاء الله توصلوها تأخذوها إن شاء الله عز وجل في مرحلة السطور. بني قال ولكن إذا نهض به من به الغنى والكفاية سقط عن باقي المسلمين ويكتفون بمن أولا تصدى لتحصيله، ثانيا وحصل على رتبة الاجتهاد، لأن قيدين ترى العبارات بها قيود، وعني يقولونها، يقولون الشيخ المظفر يعني كل كلمة لما يضعها وعنده حسابات إليها، لكن قطعا يعني بما أنه الإنسان ما معصوم قد توجد بعض الثغرات، أحنا يعني نحاول نبين هذه الأمور. وهو لاحظ رتبة الاجتهاد، وهو جامع للشرائط، هذا قيد ثالث، وهو جامع للشرائط. يعني قد يكون الإنسان تصدى للتحصيل وحصل على رتبة الاجتهاد زين، ولكنه غير جامع للشرائط، كما إذا كان امرأة. يجوز تقليد المرأة؟ بين لكم الأساتذة أنه لا يجوز تقليد المرأة، اجتهد نعم ويعترف باجتهادها، ولكن لا يجوز لها التصدي بالاجتهاد بحيث تكون مرجعا للتقليد. أو كان قليل الضبط، أو لم يكن لديه عدالة أجلكم الله، هذا كله يخل بشروط مرجع التقليد. شروط مرجع التقليد، قال وحصل على رتبة الاجتهاد وهو جامع للتفق يود عدنا التصدي التحصيل، إحراز رتبة الاجتهاد والحصول عليها. ثالثا أن يكون جامعا للشرائط، حين ذاك يسقط التقليد. قال فيقلدونه ويرجعون إليه في فروع دينهم. ففي كل عصر يجب أن ينظر المسلمون إلى أنفسهم. هذه وين تلقى هذا الشعور بالمسؤولية العامة؟ وين موجود؟ يعني أنتوا الآن منتجون إلى القرآن الكريم بسم الله، أو ما نقدر نقرأ البسملة باعتبار الآية 122 من سورة التوبة، حينما يقول الجليل جل وعلا قل القرآن وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أنتوا شفتوا يعني في تاريخ حياتكم، شفتوا أن مدينة من المدن مثلا طلعت مجموعة من الشباب قالت يا بروح تفقهوا بالدين وتعالوا فهمونا أمور ديننا، ترى اللي يجون للحوزة يعني محركات ذاتية، يعني هو من نفسه ولا مو مدينة دزته. يمكن في إيران موجود هذا الشيء، يمكن في بعض الدول الأخرى موجود هذا الشيء، أن طلبة الآن من ساحل العاج، طلبة من الهند، طلبة من غير دول موجودين ويانا، ربما يعني ربما وحسب ما حكيت ويا بعضهم يعني دولة اللي عندهم مدنهم محتاجتهم يجون يتفقهون ويرجعون، يتفقهون ويرجعون. الجامع للشرائط والقادر على استخراج، لا الجامع للشرائط، شرائط أختي جبار موجودة، عرفون شرائط مرجع التقليد، الذكورة، البلوغ، الذكورة، العدالة، حسن الضاب، العقل، طهارة المولي، هذا المراد بالشروط، هذا المراد بالشروط، جامع للشرائط يعني لن الشرائط، بل بارك الله بك، العقل والبلوغ إلى آخره، تقريبا 10 أو 8 بالأحرى، بل يختلفون بين 8 و9 فقهات. قال ففي كل عصر يجب أن ينظر المسلمون إلى أنفسهم. منين يجيب الشعور بالمسؤولية العامة بعد وأن المسلمين ينظرون إلى أنفسهم؟ فإن وجدوا من بينهم من تبرع بنفسه وحصل على رتبة الاجتهاد التي لا ينالها إلا ذو حظ عظيم. نعم أحسنت بارك الله بك، أحسنت بين هذه يضاف لها بعد الضابط أن لا يخرج عن مقدار المتعارف، يضاف لها العدالة، يضاف لها بل الحياة المذكورة عموما بي. قال التي لا ينالها إلا ذو حظ عظيم وكان جامعا للشرائط التي تؤهله للتقليد اكتفوا به وقلدوه ورجعوا إليه في معرفة أحكام دينهم، في معرفة أحكام دينهم. وإن لم يجدوا من له هذه المنزلة وجب عليهم أن يحصل كل واحد منهم رتبة الاجتهاد أو يهيئوا من بينهم من يتفرغ لنيل هذه الرتبة. قلنا هاي وجب على كل واحد منهم كتوجه للتكليف، فإذا طلعوا منهم مجموعة يكتفون بها سقط التكليف عن الباقين بالشروط اللي ذكرناها الثلاثة. شو وقت يسقط التكليف؟ إذا خرج للتحصيل باشر بالتحصيل، وثانيا حصل على رتبة الاجتهاد، وثالثا كان جامعا للشرائط. إذا طلعوا جماعة بهم هاي المواصفات الثلاثة سقط التكليف عن الباقي، وإلا كوجوب الوجوب متوجه للجميع مثل ما قلت، احنا 10 قاعدين ويطبع علينا واحد يسلم. قال وإن لم يجدوا من له هذه المنزلة وجب عليهم أن يحصل كل واحد، أو يحصل بل يحصل هاي خلوه بالتجديد، أن يحصل كل واحد رتبة الاجتهاد أو يهيئ من بينهم من يتفرغ لنيل هذه المرتبة حيث يتعذر عليهم جميعا السعي لهذا الأمر أو يتعسر. يتعذر كما لو كان بعضهم أميين، بعضهم مثلا ناس كبار بعد ما يستوعب، عاجز عن الدراسة، غير قادر، يتعذر، عفوا هذا يتعذر أو يتعسر. تعسر تعرفون احنا هم محتاجين، ام عندنا واجبات كفائية، الطب واجب كفائي، التدريس واجب كفائي، هذه كلها واجبات كفائية، فنحتاج بينت حتى عامل النظافة احنا نحتاج لها. فإذا صرنا كل احنا فقهاء، لعد منو بعد يسوق تاكسي، من يبصق، من يبيع، من يشتري، بنضب شغلنا، بس فقده الأهلية. تقصد اللي غير جامع للشرائط يعني يفقد الأهلية؟ أنا أفهم هيك من كلامك لعله. عموما قال: أو يهيئ من بينهم من يتفرغ لنيل هذه المرتبة حيث يتعذر عليهم جميعا السعي، بل جزاكم الله خير، نعم كلامكم صحيح، عليهم جميعا السعي لهذا الأمر أو يتعسر، ولا يجوز لهم أن يقلدوا من مات من المجتهدين. هذا هم بقيت شنو؟ التقليد الابتدائي، التقليد الابتدائي، يعني ولا يجوز لهم أن يقلدوا من مات من المجتهدين ابتداء. خطوته هذا بعد في باب التقليد. أما البقاء على تقليد الميت فيجوز بشرط أن تكون الإجازة من الحي الأعلى، من الحي الأعلى بشروط مذكورة أنتم أخذتوها، أن يكون الميت أعلم من الأحياء وهكذا. قال: والاجتهاد، الآن يريد يعرف الاجتهاد. والاجتهاد هو النظر في الأدلة الشرعية لتحصيل معرفة الأحكام الفرعية التي جاء بها سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وهي لا تتبدل ولا تتغير بتغير الزمان والأحوال. حلال محمد، صلوا على محمد وعلى محمد، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. سائل يسأل يقول: أنت إذا تقولون لا تتبدل ولا تتغير، وأنه الحلال حلال إلى يوم القيامة والحرام حرام إلى يوم، لعد علش شنعون على السنة وتقولون غلقوا باب الاجتهاد وكذا؟ ما أنت عندكم كل شيء ثابت الآن، الحلال حلال والحرام حرام، الحلال حلال والحرام حرام، لعد ليش شنعون على السنة وتقولون ليش سديتوا باب الاجتهاد، وليش أنتم مستمرين لحد الآن بفتح باب الاجتهاد وسدوا؟ ما كل شيء واضح، الحلال حلال والحرام حرام. نقول له هذا وهم. أولا بينا أن حركة الحياة فيها مستحدثات، وهذه المستحدثات تحتاج إلى وجود الفقيه الذي يعالجها. ثانيا ومسألة مهمة لا بد تنتبهوا لها، أننا أيضا نحتاج إلى الفقيه في باب القضاء، في باب الحدود، في باب الديات، وهذا باب واسع، هذا مو فرد شيء سهل. يعني باب القضاء وما يلحق بباب القضاء، هذا خو ما نجي إلى حكم قاضي قديم ونجي نطبقه، ماكو هيجي حتى عند المذاهب، ماكو هيجي، لابد أن يجي حاكم جديد ينظر في الحال، لأنه لكل حادثة حديث وإلها ظروفه وإلها ملابساتها وإلها وضحها. وبالتالي لا شبهة، يعني هذا كدليل عقلي، أنه عندنا، يعني الآن ما جاي نجيب دليل شرعي، هذا فضلا عن النصوص اللي موجودة عندنا، كما هو في حديث الإمام الصادق المتقدم، كما في حديث الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف في شرح رسالة الحقوق، في رسالته للشيخ المفيد تلقوها بالاحتجاج، أنه أما الحوادث الواقعة بينكم فارجعوا بها إلى رواة حديثنا فهم حجتي عليكم، أو فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، وأنا حجة الله. لأن الأئمة دي يحيلونا، لكن فضلا عن الأدلة الشرعية، يعني الأدلة النقلية، لدينا أدلة عقلية توجهنا باتجاه شنو؟ باتجاه استمرار فتح باب الاجتهاد وطلب الاجتهاد، منها مستحدثات المسائل، ومنها شنو؟ معالجة مشاكل الناس من خلال باب القضاء وما يلحق بباب القضاء، خصوصا المشاكل الاجتماعية، يعني الأحوال المدنية بتعبيرنا، هذه تحتاج إلى المجتهد، هذا طلاق وهذا زواج وهذا مشاكل، هذه كثيرة. قال: حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. والأدلة الشرعية أربعة، شنو هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والعقل، على التفصيل المذكور في كتب أصول الفقه. وتحصيل رتبة الاجتهاد تحتاج إلى كثير من المعارف والعلوم، يعني مو رأساً يجي للقرآن الكريم مهما كان عنده من شهادة ماخذ عن طريق الأكاديمية وكذا، وهاي ما لا علاقة، أكو علوم لا بد يرجع يدرسها من جديد كلها ويدرسها بالطريقة اللي موجودة في الحل. فتحصيل رتبة الاجتهاد يحتاج إلى كثير من المعارف والعلوم، هذا علم المنطق والفلسفة إلى آخره، العلوم اللي ندرسها بالحوزة العلمية هاي كلها يحتاج الإنسان أن يمر بها ويدرسها ويخلص من عندها ويهضمها هضم جيد، بحيث تصبح عند القدرة أن يجيب شيء جديد بها، يجيب شيء جديد. ليك الساعة يلا نقول له روح أنت الآن حاول أن تستنبط الحكم الشرعي بنفسه. قال وتحصيل رتبة الاجتهاد تحتاج إلى كثير من المعارف والعلوم التي لا تتهيأ إلا لمن جد واجتهد وفرغ نفسه وبذل وسعه لتحصيلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.